الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم تحت كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا بويع لخليفتين. إذا بويع لخليفتين، بويع لخليفة و استتب له الأمر، ثم جاء آخر وبايعه بعض الناس، فما هو الصنيع؟ كيف يفعل؟ إذا استقر أمر الخليفة الأول وانعقد الإجماع عليه، فبويع في الوقت نفسه لآخر، بويع لآخر، عد الآخر باغيا، عد الآخر باغيا، وعد أنصاره بغاة، ويقاتلون مقاتلة البغاة المعتدين، لأن هذا فيه تفرقة وشق للعصا، ويترتب عليه مفاسد ومضار عظيمة جدا. ولهذا جاءت الشريعة بحسم مثل هذه الفوضى سدا لأبواب الشر. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر أي الخليفة الآخر الذي بويع له، اجتمع عليه بعض الناس وبايعوه، فهذا يقتل، وقتله مثل ما قال أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سدا لذريعة الفتنة والفرقة، سدا ل ذريعة الفتنة والفرقة، لأن هذا يترتب عليه شرور ومفاسد عظيمة. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله حديث عبد الله بن عمرو العظيم في مجيء الفتن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا تتقى بها الفتن، فمن مما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. هو بمعنى هذا الحديث، ومثله أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فالباب ورد فيه أحاديث عديدة في مقاتلة الآخر لأنه شق العصا وأوجد فرقة ويترتب على صنيعه شرور وفتنة، فجاءت الشريعة بسد هذه الفتن والفرقة والشرور بالتخلص من هذا المؤسس للفتنة الجالب لها. نعم.
قال رحمه الله: باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
قال رحمه الله تعالى: باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن، الراعي هو الحافظ المؤتمن، الحافظ للشيء المراعي لمصالحه، هذا هو الراعي. يقال راعي الغنم لأنه يعمل على رعايتها، يقوم بشؤونها، يتتبع مصالحها، يدفع عنها المؤذي والشر، يأخذها إلى المرعى الصحيح، يجنبها الأشياء الضارة بها. الراعي هو الحافظ المؤتمن، الحافظ المؤتمن الذي يقوم على ما تحته بحسن الرعاية بأمانة ونصح. وهذه الرعاية مسؤول عنها الجميع، كل في حدود ما ولاه الله وما تحمل في هذا الباب من أمانة ومسؤولية. أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا إجمال يأتي بعده بعض التفصيل، وليس كل التفصيل، بعض التفصيل الدال على غيره. بدأ بهذا الإجمال وبه ختم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ بها الجملة أو بدأ بها جمل هذا الحديث، ثم أتى بها في آخر الحديث: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا فيه رد لعجز الحديث إلى صدره، إلى أوله، اهتماما بمقام المسؤولية والرعاية وشأنها العظيم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من كان تحته رعاية لشيء، الوالي في ولايته، الأمير في إمارته، المدير في إدارته، الوالد في بيته، الوالدة في بيت زوجها، الخادم في مال سيده، كل هذه الولايات الرعايات التي أنيطت به سيسأله الله عنها، مسؤول أن يسأله الله، مسؤول أي أن الأمر لا ينتهي فيها بما قام به في هذه الدنيا، بل سيقف أمام الله جل وعلا ويسأله عما استرعاه، يسأله عن ذلك. والناصح لنفسه يجتهد في أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا بحسن الرعاية التي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال الحسن في سياق أثر له، قال: فاعلم أنك مسؤول، فإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. إذا علم المرء أنه مسؤول يعد لهذا السؤال جوابا، جوابا ينجو به يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الجواب صوابا إلا بحسن العمل فيما استرعاه الله إياه. بدأ بالتفصيل عليه الصلاة والسلام، قال: فالأمير الذي على الناس، له إمرة على الناس، راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، يسأل عن الرعية كيف كان صنيعه بهم، كيف كان عمله في رعايتهم، هل نصح لهم أو لم ينصح. ولهذا من ولي إمارة كبرت أو صغرت يجب عليه أن يجتهد غاية الاجتهاد في النصح للرعية، ومجانبة الظلم، وحسن الرعاية لهم، والاجتهاد في مصالحهم، يبذل وسعه في ذلك مستحضرا في كل ما يأتي ويذر أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة، ويحرص ألا يفرط في شيء من ذلك. فإن وفى، إن وفى وفقه الله سبحانه وتعالى ووفى ما عليه من الرعاية، نال بذلك الجزاء الوافر والأجر العظيم. وإن فرط وضيع وظلم كثر يوم القيامة مطالبوه، كثر يوم القيامة مطالبوه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشيرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، يوبقه أي يهلكه، أو يوبقه الجور. وفي هذا المعنى جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: والرجل راع على بيته وهو مسؤول عنهم، مسؤول عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه بهم، مثل ما جاء في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، أوصاه، والله سائله عن ذلك. والرعاية للولد وللبيت ليست بتوفير المسكن والمطعم والملبس ومتطلبات الحياة فقط، بل بمتابعتهم في أمور الدين والطاعة والتربية على العبادة والاجتهاد في وقايتهم من النار وسخط الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم ربوهم. فهذه مسؤولية الأب، مسؤولية الأب الرعاية لولده والاهتمام بأمورهم واجتهاد في نصحهم، ولا سيما في أمر الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة. والله سبحانه وتعالى سائله عما استرعاه، سائله عما استرعاه، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها أي زوجها وولده، على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، راعية في بيت بعلها بحسن التدبير، الرعاية للأولاد، الأمانة وحفظ نفسها، النصح لزوجها، إلى غير ذلك من المعاني المطلوبة من المرأة في بيت الزوج. وستقف المرأة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألها عن هذا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهي مسؤولة عنهم. الأم في البيت لا تسأل يوم القيامة عن نفسها فقط، تسأل عن نفسها وعن زوجها الحقوق التي له، وعن أولادها، نعم، وعن أولادها ماذا كان شأنها معهم، فتسأل عن ذلك، وإذا علمت أنها مسؤولة عن ذلك تعد لهذه المسألة الجواب بحسن العمل، حسن الرعاية. هذا هو الجواب، الجواب هو حسن العمل، حسن الرعاية. قال: والعبد، العبد كما معلوم منافعه ملك لسيده، لكن تحته مال ائتمنه عليه سيده، فهو مسؤول عن هذا المال، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، يسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا المال. ومثل هذا الأجراء من الخدم أو السائقين أو العمال في الشركات إذا أو غيرها، إذا أؤتمن على أموال، على أشياء، مسؤول عنها يوم القيامة، يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسأله عن هذه الأموال: أحفظ أو ضيع. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نصحه للأمة، ينصحهم عليه الصلاة والسلام بأن يستعدوا ليوم المعاد بحسن الرعاية لما ولاهم الله عز وجل إياه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية طلب الإمارة والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
قال: باب كراهية طلب الإمارة و الحرص عليها، كراهية طلب الإمارة والحرص عليها، أي وكراهية الحرص عليها. الإمارة والولاية لا يطلبها الإنسان، لا يطلبها. جاء حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كراهية ذلك ولا يحرص عليها، لكن إذا ولي يتق الله، إذا ولي يتق الله عز وجل فيما ولاه الله سبحانه وتعالى إياه. أورد حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، عن طلب منك وحرص منك ورغبة منك، وكلت إليها. ما معنى وكلت إليها؟ أي لا يكون لك فيها عون من الله، لا يكون لك فيها عون من الله، وكلت إليها. وكلت مبني لما لم يسمى فاعله، أي وكلك الله إليها، وكلك الله إليها. وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله وسددك ووفقك. ولهذا لهذا المعنى أن الذي يطلب الإمارة إن أعطيها يوكل إليها، من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ألا يعطي الإمارة من يسألها، كان من هديه عليه الصلاة والسلام ألا يعطي الإمارة من يسأل الإمارة، لأنه لا يعان عليها، كما في هذا الحديث قال: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا تعان. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي موسى، وسيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا، إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا يعني الإمارة إلا من لا نوليها من سأله وحرص عليه، الذي يسأل ويحرص عليه لا نوليه. لماذا؟ الحديث الذي عندنا حديث سمرة يوضح السبب، أنه لا يعان، يوكل إليها، يوكل إليها. لكن إذا جاءت من غير مسألة، إذا أعطيها من غير مسألة أعانه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم.
هنا هذا الحديث حديث أبي ذر في أيضا مسألة مهمة تتعلق في الباب. المرء الذي يعلم من نفسه ضعف وعدم قدرة على سياسة الناس و رعايتهم وولاية أمورهم، يعرف ما عنده قدرة على ذلك، حتى لو كان من أصلح الناس في عبادته في طاعته في خوفه من الله، لكن ما عنده قدرة على الرعاية وسياسة الناس ومتابعة أمورهم، فيه ضعف في هذا الجانب، حتى وإن ولي وطلب منه يتجنب ذلك لمعرفته من نفسه أنه ضعيف، معرفته من نفسه أنه ضعيف لا يقدر أن يقوم بهذا الأمر، فلو طلب منه يعتذر لما يعلم من ضعف نفسه. فاسمع إلى هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا. ضعيفا في ماذا؟ في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره في الحديث الثابت ماذا قال عن أبي ذر في بيان مكانته وفضله ومنزلته ومقامه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء الأرض، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء يعني السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. هذه تزكية وبيان لفضله ومكانته وصدق لهجته ونصحه. لكن مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أراك ضعيفا، أراك ضعيفا. في هذا الباب، باب الرعاية للناس، قال: فلا تأمرن، قال: إني لأراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذه مهمة جدا، مهمة جدا في مناصحة الأخوان والتناصح بينهم، وهذا هدي نبوي. لما تريد أن تناصح شخص، لما تريد أن تناصح شخص وتقول لها: أخي الكريم، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، والله أحب لك ما أحب لنفسي، أنصحك ألا تفعل كذا. كيف يكون شأن نصحك له بهذه المقدمة التي قدمت له؟ قلت: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، أنصحك لا تفعل هذا. سيكون لكلامك موقع في التأثير. ولهذا هذا هدي نبوي في التناصح بين الإخوان، أن يقول هذه الكلمة. هذا أصل مثل ما مر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لكن لما تخاطبه وقت النصيحة وتذكره بما في قلبك له، لأن الذي في قلبك لا تطلع عليه، تقول: إني أحب لك، أي من الخير ما أحب لنفسي، أنصحك بكذا وكذا، تجد أن هذا يعني معينا له على قبول ماذا؟ قبول النصيحة، ويرتاح وهو يسمع النصيحة. فهذا هدي نبوي في التناصح، أن يقدم بهذه المقدمة: إني أحب لك ما أحب لنفسي، إني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، تجنب الولاية ولو كانت قليلة، ولاية الناس وولاية المال، كل هذا تجنبه، ولاية الناس وولاية المال تجنب الولاية ولو كان قليل، لو كان اثنين تجنب ذلك. وقدم بقوله: إني أراك ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله
النووي رحمه الله قال عن هذا الحديث، حديث أبي ذر، قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايات. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
وهذا الحديث، حديث أبي ذر، فيه أن أبا ذر رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمله، أي أن يوليه، أن يستعمله، أي أن يجعله عاملا على شيء من الأمور. والعامل الأمير، العمال الأمراء، كان يقال، ولا يزال أيضا في المغرب يسمى الأمير العامل، عامل منطقة كذا، أي أمير المنطقة. استعملني أي اجعلني عاملا، أي اجعلني أميرا، استعملني أي اجعلني عاملا. عمال النبي صلى الله عليه وسلم في المناطق، أي أمراؤه فيها. فقوله استعملني أي اجعلني عاملا أميرا. فضرب بيده على منكبي، هذا أيضا من الملاطفة، الملاطفة، ضرب بيده على منكبي، أي جعل يده عليه الصلاة والسلام على منكبه. وهذا أيضا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المناصحة، مثل حديث معاذ. حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك يا معاذ. وأبو ذر جمع له الأمران كما في روايتي الحديث، جمع له الأمران، وضع اليد على المنكب وقال إني أحبك، أحب لك ما أحب لنفسي. فإني أحبك، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وضع اليد على المنكب، الأخذ باليد، أخذ بيده، هذه كلها أشياء تساعد المنصوح في 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 تقبل النصيحة. يضع يده على كتفه ويقدم له مقدمة لطيفة تشرح صدره. ما رأيكم هذا اللطف أو يقابله ويشير له كذا بإصبعه؟ لا تفعل هذا، ما تنفتح النفس ولا يقبل القلب. كيف تنفتح نفسه؟ ولما كان ينصحه كان يراقب إصبعه يخشى أن يدخل في عينه وهو يشير إليه إشارة قوية. لا تفعل هذا. النصح يحتاج إلى رفق، لطف، يد لطيفة، كلمة لطيفة، مقدمة جميلة، تنشرح النفس، يبتهج القلب، تقبل حينئذ النصيحة. قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة. إنك ضعيف يعني أرى فيك ضعفا، لا تستطيع أن تتحمل هذه الأمانة، هذه المسؤولية. وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي على من؟ على من تولى وهو ليس أهل فيضيع لأنه ليس أهل، ما عنده قدرة، ضعيف، فتكون خزي عليه. أو من تولى وتعامل بغير الأمانة، خان وظلم وبغى، فهؤلاء تكون الإمارة هذه خزي وندامة، يندم يوم القيامة، يندم ندامة شديدة، يقول ليتني لم أكن أميرا، ليتني لم أتولى ولاية، يندم على ذلك. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أي أدى ما تحمله من مسؤولية. ولما كان لما كان المسلمون كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في التراحم والتناصح ومحبة الخير وسلامة القلوب من الغش، لما كان الأمر بهذا المقام جاءت الشريعة، وسيأتي من ذلك أحاديث، بالدعاء لولاة الأمر. هذا غاية النصح من الرعية، الدعاء لهم، تحمل مسؤولية، هو تحملها فيدعى له، ولا يدعى عليه، يدعى له بالصلاح، بالهداية، بالإعانة، بالتوفيق. هذا دين الله عز وجل، هذا هو دين الله، يدعى له، وهذا هو أساس التراحم بين المسلمين، هو تحمل مسؤولية، والله جل وعلا يسأله عنها يوم القيامة، فيعان على ما تحمل بالدعاء له، بأن يسدده الله، أن يوفقه، أن يصلح له شأنه، أن يوفقه لحسن الرعاية لما ولاه الله إياه. وجاء النهي عن سب الولاة، سبهم ما في خير ولا ما في منفعة للناس. الذي ينفع العباد هو الدعاء، الدعاء لهم. ولهذا في كتب الاعتقاد يقول أئمة السلف: إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو عليه فأعلم أنه صاحب بدعة. فما دام أن نتحمل مسؤولية والله سيسأل يوم القيامة عنها، وحقه على من تحته يدعون له، يدعون له بالإعانة بالتوفيق بالسداد بالصلاح. نعم.
قال رحمه الله: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. عن أبي بردة قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى إليه وساده، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
يؤجل بإذن الله عز وجل إلى لقائنا القادم، وغدا الجمعة لا يوجد درس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم تحت كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب إذا بويع لخليفتين. إذا بويع لخليفتين، بويع لخليفة و استتب له الأمر، ثم جاء آخر وبايعه بعض الناس، فما هو الصنيع؟ كيف يفعل؟ إذا استقر أمر الخليفة الأول وانعقد الإجماع عليه، فبويع في الوقت نفسه لآخر، بويع لآخر، عد الآخر باغيا، عد الآخر باغيا، وعد أنصاره بغاة، ويقاتلون مقاتلة البغاة المعتدين، لأن هذا فيه تفرقة وشقل العصا، ويترتب عليه مفاسد ومضار عظيمة جدا. ولهذا جاءت الشريعة بحسم مثل هذه الفوضى سدا لأبواب الشر. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر أي الخليفة الآخر الذي بويع له، اجتمع عليه بعض الناس وبايعوه، فهذا يقتل، وقتله مثل ما قال أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سدا لذريعة الفتنة والفرقة، سدا ذريعة الفتنة والفرقة، لأن هذا يترتب عليه شرور ومفاسد عظيمة. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبله حديث عبد الله بن عمرو العظيم في مجيء الفتن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا تتقى بها الفتن. فمن مما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. هو بمعنى هذا الحديث، ومثله أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فالباب ورد فيه أحاديث عديدة في مقاتلة الآخر لأنه شق العصا وأوجد فرقة ويترتب على صنيعه شرور وفتنة، فجاءت الشريعة بسد هذه الفتن والفرقة والشرور بالتخلص من هذا المؤسس للفتنة الجالب لها. نعم.
قال رحمه الله: باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
قال رحمه الله تعالى: باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي هو الحافظ المؤتمن، الراعي هو الحافظ المؤتمن، الحافظ للشيء المراعي لمصالحه، هذا هو الراعي. يقال راعي الغنم لأنه يعمل على رعايتها، يقوم بشؤونها، يتتبع مصالحها، يدفع عنها المؤذي والشر، يأخذها إلى المرعى الصحيح، يجنبها الأشياء الضارة بها. الراعي هو الحافظ المؤتمن، الحافظ المؤتمن الذي يقوم على ما تحته بحسن الرعاية بأمانة ونصح. وهذه الرعاية مسؤول عنها الجميع، كل في حدود ما ولاه الله وما تحمل في هذا الباب من أمانة ومسؤولية. أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا إجمال يأتي بعده بعض التفصيل، وليس كل التفصيل، بعض التفصيل الدال على غيره. بدأ بهذا الإجمال وبه ختم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بدأ بها الجملة أو بدأ بها جمل هذا الحديث، ثم أتى بها في آخر الحديث: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا فيه رد لعجز الحديث إلى صدره، إلى أوله، اهتماما بمقام المسؤولية والرعاية وشأنها العظيم. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من كان تحته رعاية لشيء، الوالي في ولايته، الأمير في إمارته، المدير في إدارته، الوالد في بيته، الوالدة في بيت زوجها، الخادم في مال سيده، كل هذه الولايات الرعايات التي ينيطت به سيسأله الله عنها، مسؤول أن يسأله الله، مسؤول أي أن الأمر لا ينتهي فيها بما قام به في هذه الدنيا، بل سيقف أمام الله جل وعلا ويسأله عما استرعاه، يسأله عن ذلك. والناصح لنفسه يجتهد في أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا بحسن الرعاية التي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. مثل ما قال الحسن في سياق أثر له، قال: فاعلم أنك مسؤول، فإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. إذا علم المرء أنه مسؤول يعد لهذا السؤال جوابا، جوابا ينجو به يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الجواب صوابا إلا بحسن العمل فيما استرعاه الله إياه. بدأ بالتفصيل عليه الصلاة والسلام، قال: فالأمير الذي على الناس، له إمرة على الناس، راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، يسأل عن الرعية كيف كان صنيعه بهم، كيف كان عمله في رعايتهم، هل نصح لهم أو لم ينصح. ولهذا من ولي إمارة كبرت أو صغرت يجب عليه أن يجتهد غاية الاجتهاد في النصح للرعية، ومجانبة الظلم، وحسن الرعاية لهم، والاجتهاد في مصالحهم، يبذل وسعه في ذلك مستحضرا في كل ما يأتي ويدر أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة، ويحرص ألا يفرط في شيء من ذلك. فإن وفى، إن وفى وفقه الله سبحانه وتعالى ووفى ما عليه من الرعاية، نال بذلك الجزاء الوافر والأجر العظيم. وإن فرط وضيع وظلم كثر يوم القيامة مطالبوه، كثر يوم القيامة مطالبوه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير عشيرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، يوبقه أي يهلكه، أو يوبقه الجور. وفي هذا المعنى جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: والرجل راع على بيته وهو مسؤول عنهم، مسؤول عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه بهم، مثل ما جاء في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، أوصاه، والله سائله عن ذلك. والرعاية للولد وللبيت ليست بتوفير المسكن والمطعم والملبس ومتطلبات الحياة فقط، بل بمتابعتهم في أمور الدين والطاعة والتربية على العبادة والاجتهاد في وقايتهم من النار وسخط الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم ربوهم. فهذه مسؤولية الأب، مسؤولية الأب الرعاية لولده والاهتمام بأمورهم واجتهاد في نصحهم، ولا سيما في أمر الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة. والله سبحانه وتعالى سائله عما استرعاه، سائله عما استرعاه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها أي زوجها وولده، على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، راعية في بيت بعلها بحسن التدبير، الرعاية للأولاد، الأمانة وحفظ نفسها، النصح لزوجها، إلى غير ذلك من المعاني المطلوبة من المرأة في بيت الزوج. وستقف المرأة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألها عن هذا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وهي مسؤولة عنهم. الأم في البيت لا تسأل يوم القيامة عن نفسها فقط، تسأل عن نفسها وعن زوجها الحقوق التي له، وعن أولادها، نعم، وعن أولادها ماذا كان شأنها معهم، فتسأل عن ذلك، وإذا علمت أنها مسؤولة عن ذلك تعد لهذه المسألة الجواب بحسن العمل، حسن الرعاية. هذا هو الجواب، الجواب هو حسن العمل، حسن الرعاية. قال: والعبد، العبد كما معلوم منافعه ملك لسيده، لكن تحته مال ائتمنه عليه سيده، فهو مسؤول عن هذا المال، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، يسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا المال. ومثل هذا الأجراء من الخدم أو السائقين أو العمال في الشركات إذا وغيرها، إذا أتمن على أموال، على أشياء، مسؤول عنها يوم القيامة، يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسأله عن هذه الأموال: أحفظ أو ضيع. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نصحه للأمة، ينصحهم عليه الصلاة والسلام بأن يستعدوا ليوم المعاد بحسن الرعاية لما ولاهم الله عز وجل إياه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية طلب الإمارة والحرص عليها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها.
قال: باب كراهية طلب الإمارة و الحرص عليها، كراهية طلب الإمارة والحرص عليها، أي وكراهية الحرص عليها. الإمارة والولاية لا يطلبها الإنسان، لا يطلبها. جاء حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في كراهية ذلك ولا يحرص عليها، لكن إذا ولي يتقي الله، إذا ولي يتقي الله عز وجل فيما ولاه الله سبحانه وتعالى إياه. أورد حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، عن طلب منك وحرص منك ورغبة منك، وكلت إليها. ما معنى وكلت إليها؟ أي لا يكون لك فيها عون من الله، لا يكون لك فيها عون من الله، وكلت إليها. وكلت مبني لما لم يسمى فاعله، أي وكلك الله إليها، وكلك الله إليها. وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله وسددك ووفقك. ولهذا المعنى أن الذي يطلب الإمارة إن أعطيها يوكل إليها. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ألا يعطي الإمارة من يسألها، كان من هديه عليه الصلاة والسلام ألا يعطي الإمارة من يسأل الإمارة، لأنه لا يعان عليها، كما في هذا الحديث قال: إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي لا تعان. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي موسى، وسيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا، إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه، إنا لا نولي هذا يعني الإمارة إلا من لا نوليها من سأله وحرص عليه، الذي يسأل ويحرص عليه لا نوليه. لماذا؟ الحديث الذي عندنا حديث سمرة يوضح السبب، أنه لا يعان، يوكل إليها، يوكل إليها. لكن إذا جاءت من غير مسألة، إذا أعطيها من غير مسألة أعانه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم.
هنا هذا الحديث حديث أبي ذر في أيضا مسألة مهمة تتعلق في الباب. المرء الذي يعلم من نفسه ضعف وعدم قدرة على سياسة الناس ورعايتهم وولاية أمورهم، يعرف ما عنده قدرة على ذلك، حتى لو كان من أصلح الناس في عبادته في طاعته في خوفه من الله، لكن ما عنده قدرة على الرعاية وسياسة الناس ومتابعة أمورهم، فيه ضعف في هذا الجانب، حتى وإن ولي وطلب منه يتجنب ذلك، لمعرفته من نفسه أنه ضعيف، معرفته من نفسه أنه ضعيف، لا يقدر أن يقوم بهذا الأمر، فلو طلب منه يعتذر لما يعلم من ضعف نفسه. فاسمع إلى هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا. ضعيفا في ماذا؟ في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره في الحديث الثابت ماذا قال عن أبي ذر في بيان مكانته وفضله ومنزلته ومقامه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء الأرض، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء يعني السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق لهجة من أبي ذر. هذه تزكية وبيان لفضله ومكانته وصدق لهجته ونصحه. لكن مع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أراك ضعيفا، أراك ضعيفا في هذا الباب، باب الرعاية للناس. قال: فلا تأمرن، قال: إني لأراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هذه مهمة جدا، مهمة جدا في مناصحة الأخوان والتناصح بينهم، وهذا هدي نبوي. لما تريد أن تناصح شخص، لما تريد أن تناصح شخص وتقول لها: أخي الكريم، أنا أحب لك ما أحب لنفسي، والله أحب لك ما أحب لنفسي، أنصحك ألا تفعل كذا، كيف يكون شأن نصحك له بهذه المقدمة التي قدمت له؟ قلت: والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، أنصحك لا تفعل هذا، سيكون لكلامك موقع في التأثير. ولهذا هذا هدي نبوي في التناصح بين الإخوان، أن يقول هذه الكلمة. هذا أصل مثل ما مر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لكن لما تخاطبه وقت النصيحة وتذكره بما في قلبك له، لأن الذي في قلبك لا يطلع عليه، تقول: إني أحب لك، أي من الخير، ما أحب لنفسي، أنصحك بكذا وكذا، تجد أن هذا يعني معينا له على قبول ماذا؟ قبول النصيحة، ويرتاح وهو يسمع النصيحة. فهذا هدي نبوي في التناصح، أن يقدم بهذه المقدمة: إني أحب لك ما أحب لنفسي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. تجنب الولاية ولو كانت قليلة، ولاية الناس وولاية المال، كل هذا تجنبه، ولاية الناس وولاية المال، تجنب الولاية ولو كان قليل، لو كان اثنين تجنب ذلك. وقدم بقوله: إني أراك ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله
النووي رحمه الله قال عن هذا الحديث، حديث أبي ذر، قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، ولا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولايات. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
وهذا الحديث، حديث أبي ذر، فيه أن أبا ذر رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمله، أي أن يوليه، أن يستعمله أي أن يجعله عاملا على شيء من الأمور. والعامل الأمير، العمال الأمراء، كان يقال، ولا يزال أيضا في المغرب يسمى الأمير العامل، عامل منطقة كذا، أي أمير المنطقة. استعملني أي اجعلني عاملا، أي اجعلني أميرا، استعملني أي اجعلني عاملا. عمال النبي صلى الله عليه وسلم في المناطق أي أمراؤه فيها، فقوله استعملني أي اجعلني عاملا أميرا. فضرب بيده على منكبي، هذا أيضا من الملاطفة، الملاطفة، ضرب بيده على منكبي أي جعل يده عليه الصلاة والسلام على منكبه. وهذا أيضا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام المناصحة، مثل حديث معاذ. حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال إني لأحبك يا معاذ، إني لأحبك يا معاذ. وأبو ذر جمع له الأمران كما في روايتي الحديث، جمع له الأمران، وضع اليد على المنكب وقال إني أحبك، أحب لك ما أحب لنفسي. فإني أحبك، إني أحب لك ما أحب لنفسي، وضع اليد على المنكب، الأخذ باليد، أخذ بيده، هذه كلها أشياء تساعد المنصوح في 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 تقبل النصيحة. يضع يده على كتفه ويقدم له مقدمة لطيفة تشرح صدره. ما رأيكم هذا اللطف؟ أو يقابله ويشير له كذا بإصبعه، لا تفعل هذا، ما تنفتح النفس ولا يقبل القلب. كيف تنفتح نفسه؟ لما كان ينصحه كان يراقب إصبعه يخشى أن يدخل في عينه وهو يشير إليه إشارة قوية، لا تفعل هذا. النصح يحتاج إلى رفق، لطف، يد لطيفة، كلمة لطيفة، مقدمة جميلة تنشرح النفس، يبتهج القلب، تقبل حينئذ النصيحة. قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة. إنك ضعيف يعني أرى فيك ضعفا، لا تستطيع أن تتحمل هذه الأمانة، هذه المسؤولية. وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي على من؟ على من تولى وهو ليس أهل فيضيع لأنه ليس أهل، ما عنده قدرة، ضعيف، فتكون خزي عليه. أو من تولى وتعامل بغير الأمانة، خان وظلم وبغى، فهؤلاء تكون الإمارة هذه خزي وندامة، يندم يوم القيامة، يندم ندامة شديدة، يقول ليتني لم أكن أميرا، ليتني لم أتولى ولاية، يندم على ذلك. قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أي أدى ما تحمله من مسؤولية. ولما كان لما كان المسلمون كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في التراحم والتناصح ومحبة الخير وسلامة القلوب من الغش، لما كان الأمر بهذا المقام جاءت الشريعة، وسيأتي من ذلك أحاديث، بالدعاء لولاة الأمر. هذا غاية النصح من الرعية، الدعاء لهم، تحمل مسؤولية، هو تحملها فيدعى له، ولا يدعى عليه، يدعى له بالصلاح، بالهداية، بالإعانة، بالتوفيق. هذا دين الله عز وجل، هذا هو دين الله، يدعى له، وهذا هو أساس التراحم بين المسلمين، هو تحمل مسؤولية، والله جل وعلا يسأله عنها يوم القيامة، فيعان على ما تحمل بالدعاء له، بأن يسدده الله، أن يوفقه، أن يصلح له شأنه، أن يوفقه لحسن الرعاية لما ولاه الله إياه. وجاء النهي عن سب الولاة، سبهم ما في خير ولا ما في منفعة للناس. الذي ينفع العباد هو الدعاء، الدعاء لهم. ولهذا في كتب الاعتقاد يقول أئمة السلف: إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. فما دام نتحمل مسؤولية والله سيسأل يوم القيامة عنها، وحقه على من تحته يدعون له، يدعون له بالإعانة بالتوفيق بالسداد بالصلاح. نعم.
قال رحمه الله: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. عن أبي بردة قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى إليه وساده، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.
يؤجل بإذن الله عز وجل إلى لقائنا القادم، وغدا الجمعة لا يوجد درس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم يا ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.